إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتاب الرد على الجهمية من الإبانة الكبرى بابا في ذكر الواقفة والتحذير من رأيهم ومقالاتهم. والواقفة قسم من أقسام الجهمية، يقولون نقول القرآن كلام الله، ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وقد عدهم العلماء من الجهمية، بل هم شر من الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق 20 مرة. ثم عقد رحمه الله تعالى بابا لللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وقد عدهم الأئمة كما سيأتي في أقوالهم إن شاء الله جل وعلا من الجهمية. فعدوا الجهمية الذين تكلموا في القرآن المجيد 3 أقسام: الذين قالوا إن القرآن مخلوق، والذين قالوا نتوقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، والذين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر اللفظية والتحذير من رأيهم ومقالاته. واعلموا رحمكم الله أن صنفا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم وخبث آرائهم وقبيح أهوائهم أن القرآن مخلوق، فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوها تمويها وبهرجة على العامة ليخفى كفرهم ويستغمض إلحادهم على من قل علمه وضعفت نحيزته، والنحيزة الطبيعة. فقالوا إن القرآن الذي تكلم الله به وقاله فهو كلام الله غير مخلوق، وهذا الذي نتلوه ونقرأه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله. هذا حكاية لذلك. والذين قالوا إن القرآن الذي نكتبه في مصاحفنا ونتلوه بألسنتنا حكاية عن كلام الله جل وعلا هم الكلابية. ومذهب الكلابية في القرآن قريب من مذهب الأشاعرة، إلا أن الأشاعرة قالوا هذا القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا، والكلابية قالوا حكاية لكلام الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله عن هذه الطائفة: إنهم قالوا إن القرآن الذي تكلم الله به وقاله فهو كلام الله غير مخلوق، وهذا الذي نتلوه ونقرأه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله. هذا حكاية لذلك. فما نقرأه نحن حكاية لذلك القرآن بألفاظنا نحن، وألفاظنا به مخلوقة، فدققوا في كفرهم واحتالوا لإدخال الكفر على العامة بأغمض مسلك وأدق مذهب وأخفى وجه، فلم يخف ذلك بحمد الله ومنه وحسن توفيقه على جهابذة العلماء والنقاد العقلاء، حتى بهرجوا ما دلسوه وكشفوا القناع عن قبيح ما ستروه، فظهر للخاصة والعامة كفرهم وإلحادهم، وكان الذي فطن لذلك وعرف موضع القبيح منه الشيخ الصالح والإمام العالم العاقل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وكان بيان كفرهم بينا واضحا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كذبهم القرآن والسنة بحمد الله. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع حكاية كلام الله. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأخبر أن السامع إنما يستمع إلى القرآن ولم يقل إلى حكاية القرآن. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولم يقل إنا سمعنا حكاية قرآن عجب. وقال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولم يقل من حكاية القرآن. ومثل هذا في القرآن كثير، من تدبره عرفه. وجاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين ما يوافق القرآن ويضاهيه، والحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، ولم يقل أبلغ حكاية كلام ربي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولم يقل من تعلم حكاية القرآن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين: مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وقال الله جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فنهى تعالى أن يمس المصحف إلا طاهر، لأنه كلام رب العالمين. وكما مر الاستدلال بهذه الآية ليس في الموضع الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، لأن الذي هو في الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون إنما هو الذي في اللوح المحفوظ، وليس الذي في الصحف التي بين أيدي الخلق. وقال الله تعالى في ذلك: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يريد بالمطهرين الملائكة المكرمين، تنزيل من رب العالمين. فكل ذلك يسميه الله عز وجل قرآنا، ويسميه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا، ولا يقول حكاية القرآن ولا حكاية كتاب الله ولا حكاية كلام الله جل وعلا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن كلام الله فلا تخلطوا به غيره. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، والدارمي في الرد على الجهمية، والبيهقي في الأسماء والصفات: إن هذا القرآن كلام الله فلا تخلطوا به غيره. وقال عبد الله أيضا رضي الله عنه: تعلموا كتاب الله واتلوه، فإن لكم بكل حرف 10 حسنات. أخرجه الحاكم في المستدرك والترمذي والدارمي، وهو حديث صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عبد الله رضي الله عنه قال: تعلموا كتاب الله واتلوه، فإن لكم بكل حرف 10 حسنات. فهذا ونحوه في القرآن والسنن وقول الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين ما يدل العقلاء على كذب هذه الطائفة من الجهمية الذين احتالوا ودققوا في قولهم: القرآن مخلوق، ولقد جاءت الآثار عن الأئمة الراشدين وفقهاء المسلمين الذين جعلهم الله هداة للمسترشدين وأنسا لقلوب العقلاء من المؤمنين، مما أمروا به من إعظام القرآن وإكرامه، مما فيه دلالة على أن ما يقرأه الناس ويتلونه بألسنتهم هو القرآن الذي تكلم الله به واستودعه اللوح المحفوظ والرق المنشور، حيث يقول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكذلك قال تعالى: وكتاب مستور في رق منشور. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثني سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم. ونوح جمع علوما كثيرة، إلا أنه كان يكذب، فقال فيه علماء الجرح وهو ملقب بنوح الجامع، قالوا: جمع كل شيء إلا الصدق. عن نوح بن أبي مريم، عن أبي شيبة، عن مكحول، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومكحول لم يسمع من ابن عباس، أنه رأى رجلا يمحو لوحا برجله، لوحا فيه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، فرأى رجلا يمحو لوحا برجله فنهاه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تمحو القرآن برجلك. هذا موضوع. فنوح بن أبي مريم كان يضع الحديث وقد كذبه العلماء في الحديث، فلو كان حكاية القرآن لما نهاه، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أو قال: إن هذا حكاية القرآن فلا تمحه، وإنما قال، وهذا لم يثبت كما ترى لأنه موضوع مكذوب: لا تمحو القرآن برجلك، ولكن هذا المعنى صحيح، لأن هذا الذي هو في اللوح الذي يمحوه برجله هو القرآن. حدثنا أبو ذر بن الباغندي قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال: ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي: عامة حديثه مناكير. قال: حدثنا عمر بن موسى هو الوجيهي قال: أبو حاتم متروك الحديث ذاهب الحديث، كان يضع الحديث. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب القرآن على الأرض. حاله معلوم من حال عثمان بن عبد الرحمن، يروي عن الثقات الموضوعات، وكذلك من حال عمر بن موسى متروك الحديث ذاهب الحديث كان يضع الحديث. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان يعني الثورية عن محمد بن الزبير، ومحمد بن الزبير متروك، قال مر عمر بن عبد العزيز على رجل قد كتب في الأرض يعني قرآنا أو شيئا من ذكر الله، فقال لعن الله من كتبه، ضعوا كتاب الله مواضع. في سنده متروك فهو ضعيف جدا. قال المصنف رحمه الله: وأخبرني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عمرو بن حمدون قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البغوي عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن محمد بن الزبير وهو متروك كما مر حاله في الحديث الذي قبله، عن عمر بن عبد العزيز قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكتبوا القرآن إلا في شيء طاهر. قال وسمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ. هذا ضعيف جدا، وقد ذكر البيهقي في الشعب أثر عمر بن عبد العزيز من قوله هو، يعني لا يرفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال فالإسناد الذي معنا فيه محمد بن الزبير وهو متروك. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن أبي دارم قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن أبي رزمة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الفضل ومحمد بن الفضل كذاب قال أخبرنا زيد العمي وزيد ضعيف عن الحسن عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمحى اسم الله بالبصاق، أخرجه أبو نعيم في الحلية. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو صدوق يضعف في الحديث قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مجاهد قال كانوا يكرهون أن يمحى اسم الله بالريق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عمر بن أخت بشر بن الحارث، وعمر ابن أخت بشر بن الحارث سكت عنه الخطيب، ذكره وسكت عنه. قال سمعت بشر بن الحارث يقول سمعت سليمان بن حرب قال رأيت ابن المبارك يغسل ألواحه بالماء لا يمحوها بريقه. قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا علي بن إسماعيل البزاز وقد سكت عنه الخطيب وهو المعروف بعلوية قال حدثني يحيى الصامت قال سألت ابن المبارك عن الألواح يكون فيها مكتوب القرآن أيكره للرجل أن يمحاه، محاه يمحاه ومحاه يمحوه، أيكره للرجل أن يمحاه بالبزاق أي بالبصاق؟ قال نعم أكره، ليمسحها بالماء. قال وسألت ابن المبارك عن الألواح يكون فيها مكتوب القرآن أيكره أن يمحاه الرجل برجله؟ قال نعم. قال ليمحاه بالماء ثم يضربه برجله، ولكن يزيله أصلا بالماء. هذا كان فاشيا في المكاتب القديمة، وكان يستعمل فيها من الألواح ما يتحمل ذلك. وأما الآن فإنهم يكتبون في كراسات فليس فيها محو ولكن فيها إثبات. وأما قديما فكان اللوح من الإردواز أو من الصفيح أو ما أشبه، فكان لابد أن يتعامل الأطفال عند عدم التوجيه مع ما كتبوه بالأمس وسمعوه اليوم ثم صاروا إلى محوه ليكتبوا غيره، أن يتعاملوا معه بالبسط على هذا اللوم ثم يحاولون إزالته بخرقة وما أشبه. فهذا كان فاشيا كما كان الجهل، كان فاشيا كما كان الجهل فاشيا. ولا شك أن هذا من إساءة الأدب، أن يبصق المرء على لوح فيه كلام الله حتى لو لم يقل الأئمة بكراهة ذلك أو بتحريمه، إن هذا لا يجوز ولا يقبله المرء، بل هذا فيه إساءة خطيرة يتنزه عنها من كان واعيا. وأما الأطفال الصغار فلم يكن هنالك من يرشدهم. قال المصنف رحمه الله: أخبرني أبو القاسم الجابري عن أبي بكر الخلال قال: حدثنا حرب بن إسماعيل قال: قلت لإسحاق بن راهوية: الصبي يكتب القرآن على اللوح، أيمحوه بالبزاق أي بالبصاق؟ قال: يمحوه بالماء، ولا يعجبني أن يبزق عليه، وكره أن يمحوه بالبزاق. وقد أخرجه أيضا الخلال في السن. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا عمر قال: سمعت بشرا يقول: أكره أن يمحو الصبيان ألواحهم بأرجلهم في الكتاب، وينبغي للمعلم أن يؤدبهم على هذا. قال الشيخ رحمه الله: فتفهموا رحمكم الله ما روي عن هؤلاء الأئمة العلماء رحمهم الله من إعظام القرآن وإجلاله وتنزيهه، ولو كان حكاية القرآن لم احتاجوا إلى هذا التشديد. حدثني أبي رحمه الله وأبو القاسم عمر بن يحيى العسكري قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن بدينا قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله، أنا رجل من أهل الموصل الغالب على أهل بلدنا الجهمية، وفيهم أهل سنة نفر يسير محبوك، وقد وقعت مسألة الكرابيسي فأفتنتهم. قول الكرابيسي: لفظي بالقرآن مخلوق. فقال لي أبو عبد الله: إياك 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 وهذا الكرابيسي، لا تكلم ولا تكلم من يكلم أربع مرار أو خمسة، إن في كتابي أربعة. قلت: يا أبا عبد الله، فهذا القول عندك ما يتشعب منه يرجع إلى قول جهل؟ قال: هذا كله قول جهل. فجعل قول الكرابيسي قول جهل، بل سيأتي أنه كان خلفا لبشر كما قرر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: كتبت رقعة فأرسلت بها إلى أبي عبد الله وهو يومئذ متوار أي مستخف، فأخرج إلي جوابه مكتوبا فيه. قلت: رجل يقول التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن ليس بمخلوق، وما ترى في مجانبته، وهل يسمى مبتدعا؟ وعلى ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ؟ وكيف الجواب فيه؟ قال: هذا يجانب، يعني من قال هذا القول الذي سألت عنه يجانب أي يهجر، وهو قول المبتدع، وما أراه إلا جهمية، وهذا كلام الجهمية، القرآن ليس بمخلوق. قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، الآية. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم
فإنهم هم الذين عن الله عز وجل في القرآن ليس بمخلوق. أخرجه عبد الله بن أحمد. حديث عائشة متفق عليه، وفيما ذكره المصنف رحمه الله زيادة ليست في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله: قال أبو داود: وسمعت أحمد يتكلم في اللفظية وينكر عليهم كلامهم، وقال له هارون: يا أبا عبد الله هم جهمي. فجعل يقول هم ولم يصرح بشيء، ولم ينكر عليه قوله هم جهمي، كان يتكلم يعني الإمام أحمد في اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وينكر عليهم كلامه. وقال له هارون: يا أبا عبد الله هم جهمية. فجعل يقول هم ولم يصرح بشيء، ولم ينكر عليه قوله هم جهمي. قال المصنف رحمه الله: وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أن أحمد بن محمد بن حنبل قال له: إن اللفظية إنما يدورون على كلام جهم، يزعمون أن جبريل إنما جاء بشيء مخلوق إلى مخلوق، يعني أن جبريل مخلوق جاء بالقرآن إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو مخلوق، فيقول: يزعمون أن جبريل إنما جاء بشيء مخلوق إلى مخلوق، أي جاء بالقرآن المجيد وهو عندهم مخلوق، جاء به إلى مخلوق وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال سألت أحمد بن حنبل قلت: هؤلاء الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوق، قال: هم شر من قول الجهمي، ومن زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. قال المصنف رحمه الله: وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية فقال: هؤلاء أصحاب بدعة، ويكثر عليهم أكثر من المبتدعة، يعني أنه وصى بأن يحط عليهم أكثر من غيرهم، أو أنه كان هو يكثر عليهم أكثر من أهل البدع الأخرى، لغموض بدعتهم ولخوف رواجها على العامة، لأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، ولفظي بالقرآن مخلوق. قال المصنف رحمه الله: قال وسمعت إسحاق بن إبراهيم سئل عن اللفظية فبدعهم. قال سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية، حدثنا أبو داود سمع أحمد بن صالح، قال وسمعت إسحاق بن إبراهيم سئل عن اللفظية فبدعهم. قال وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا يعقوب الدورقي قال قلت لأحمد بن حنبل: هؤلاء الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، فقال: القرآن على أي جهة ما كان لا يكون مخلوقا أبدا. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد. فقلت له: إنما يدور هؤلاء على الإبطال والتعطيل. قال: نعم. وقال أحمد بن حنبل: عليهم لعنة الله. هذا الأثر عن أحمد أخرجه أيضا ولده عبد الله في السنة عنه رحمه الله تعالى وعلماء المسلمين من أهل السنة أجمعين. تلحظ ها هنا في الروايات وفيما سيأتي أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى أنها تدور في معظمها على أحمد بن حنبل، وسيأتي تعليل ذلك في كلام المصنف وفي كلام بعض أهل العلم ممن روى عنه، لأن الإمام رحمه الله تعالى هو عالم هذه المسألة، ولأنه ابتلي فيها بما لم يبتلى غيره، فكان قوله القول، حتى إن ابن جرير الطبري رحمه الله يقول إنما نصير إلى قول إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ونأخذ بكلامه ونتبعه في مقاله إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فتلحظ أن عظم هذه الروايات يدور على الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لأنه الذي وقعت عليه الأذية في المحنة، وهو عالم هذه المسألة رحمه الله رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال جاءني إبراهيم الكرماني فأخبرني عن صالح قال جاء عباس فقال يا أبا عبد الله إن قوما عندنا يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، فيقول ليس بمخلوق، قال لا، ما سمعت أحدا يقول هذا. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو جعفر قال حدثني الحارث الصائغ قال وسمعته يعني أبا عبد الله يسأل عن قول حسين الكرابيسي، قيل له إنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال هذا قول جهل، قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فمن يسمع كلام الله أهلكهم وضع الكتب، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على الكلام. فقلت له إذا قال لفظي بالقرآن فهو جهمي، قال فأي شيء بقي إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق. والإمام أحمد رحمه الله في هذه الفتنة التي وقعت من الكرابيسي كان رحمه الله مظلوما، كما في سائر ضروب ما وقع عليه في تلك المحنة. وقد مر أن الكرابيسي وضع كتابا حط فيه على بعض الصحابة وبعض التابعين، وذكر بعض العلماء المتقدمين من التابعين بكلام لا يليق، فروجع في ذلك وقيل له نذهب بكتابك إلى أبي عبد الله فلننظر ما يقول. فقال أبو عبد الله رجل صالح وعسى أن يوفق إلى الصواب. فلما نظر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الكتاب حذر منه وحذر من صاحبه، فوجد الكرابيسي في نفسه وكان من كبار الفقهاء ومن أهل العلم، فقال لأقولن مقالة ليردها أحمد بن حنبل فيكفر. ثم قال القرآن كلام الله غير مخلوق ولفظي بالقرآن مخلوق. فلما بلغت الإمام رحمه الله تعالى حذر منه، فكان يدعي أن الإمام قد كفر، فيقول الإمام أحمد بل هو الكافر ويحط عليه. فنشأت هذه المحنة لهذا السبب، وما أكثر المحن التي تنشأ بمثل هذه الأسباب. هذه مسألة لا علاقة لها بما وراءها مما ينبغي أن يكون وراءها من الأصول العلمية المستقرة، ومن معرفة الحق بدليله، ومن الفيء إليه إذا تبين ممن كان جانبه، فكل هذا يصير نسيا منسيا، وتأتي النفس بحظها لتستعلي حتى يقع مثل هذا الذي وقع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثني أبو الحارث قال ذهبت أنا وأبو موسى، هو إسحاق الأنصاري الخطمي وهو ثقة، ذهبت أنا وأبو موسى إلى أبي عبد الله وهو الإمام أحمد رحمه الله، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الله، هذا الأمر الذي قد أحدثوه تشمئز منه القلوب، والناس يسألوننا عنه، يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق. قال أبو عبد الله بالانتهار منه: هذا كلام سوء رديء خبيث لا خير فيه. قال له أبو موسى: أليس تقول القرآن كلام الله ليس مخلوقا على كل حال وبجميع الجهات والمعاني؟ قال: نعم، وكل ما تشعب من هذا فهو رديء خبيث. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد قال قلت لأبي عبد الله: أخبرني ساكني، لعله أراد مساكنة أي رجلا يسكن معه، أن رجلا بالرميلة كان يقول بقول الكرابيسي لفظه بالقرآن مخلوق، فمنعوه يصلي به، فجاء فسألك عن الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق يصلى خلفه، فقلت له: لا، فرجع إليهم فأخبرهم بقولك وقال: إني تائب وأستغفر الله مما قلت، فقالوا له: صل بنا، فصلى بهم. قال: هو كان نفسه سألني رجل طويل اللحية بعدما صليت الظهر، فقلت له: لم تكلمون فيما قد نهيتم عنه؟ لا يصلى خلفه ولا يجالس. تلحظ ها هنا أن الإمام رحمه الله تكلم فيه بعد أن أعلن توبته، وهو كان قد سمع قوله وسؤاله ورآه واستبصر حاله، فلعله رأى شيئا، لذلك أقول: سألني رجل طويل اللحية بعدما صليت الظهر، فقلت له: لم تكلمون فيما قد نهيتم عنه؟ ثم قال: لا يصلى خلفه ولا يجالس، لعله أراد رحمه الله حتى يستفيض العلم بأنه قد تاب مما كان يقول به ويدعو إليه، وألا يبادر الناس عند إعلان المبتدع توبته بالإقبال عليه وتقديمه، لأن لا ندري حقيقة حاله، وأما إذا ما تبين صدقه في توبته فلا بأس حينئذ. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أبو طالب قال قلت يا أبا عبد الله، إني قد احتججت عليهم بالقرآن والحديث وأحب أن أعرضه عليه، أي أحب أن أعرض حجاجي الذي كان معهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليك. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله، أليس من محمد يسمع كلام الله؟ قال الله عز وجل: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى. أليس يتلو القرآن وقال عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فعلى كل حال فهو قرآن. فهذا ما استدل به في حجاجه من آيات الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، وحديث صحيح وقد مر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلا القرآن، والحديث عند مسلم في الصحيح. فالقرآن غير كلام الناس، وهذا استدلال دقيق. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلا القرآن، فالقرآن غير كلام الناس. وقال أبو بكر رضي الله عنه لا والله ولكنه كلام الله. فقال لي ما أحسن ما احتججت به. جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الناس بمخلوق، يستنكر الإمام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو أيوب قال حدثنا عبد الله بن سويد قال سمعت أبا إسحاق الهاشمي يقول سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقلت إذا قالوا لنا القرآن بألفاظنا مخلوق نقول لهم ليس هو بمخلوق بألفاظنا أو نسكت؟ فقال اسمع ما أقول لك، القرآن في جميع الوجوه ليس بمخلوق. ثم قال أبو عبد الله جبريل حين قاله للنبي صلى الله عليه وسلم كان منه مخلوق، والنبي حين قاله كان منه مخلوق. هذا من أخبث قول وأشره، وأفعل التفضيل من شر نادر في الاستعمال، وقد ورد عن العرب ولكن على الندرة. والأصل عندهم لكثرة دوران الكلمة على ألسنتهم أنهم يحذفون الهمزة فيقولون فلان شر من فلان وفلان خير من فلان، ولكن ورد على الندرة أشر، فلان أشر من فلان وفلان أخير من فلان وابن الأخير. ثم قال أبو عبد الله بلغني عن جهم أنه قال بهذا في بدء أمره. فبداية قول جهم فيما دعا إليه من البدعة والانحراف كان كهذا الكلام، بل قاله في بدء أمره. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أبو طالب عن أبي عبد الله قال قلت له كتب إلي من طرسوس أن الشراك يزعم أن القرآن كلام الله، فإذا تلوته فتلاوته مخلوق. قال قاتله الله، هذا كلام جهم بعينه. قلت رجل قال في القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولكن لفظي هذا به مخلوق. قال هذا كلام سوء، من قال هذا فقد جاء بالأمر كله. قلت الحجة فيه حديث أبي بكر لما قرأ ألف لام ميم غلبت الروم فقالوا هذا جاء به صاحبك، قال لا ولكنه كلام الله. قال نعم هذا وغيره إنما هو كلام الله، إن لم يرجع عن هذا فاجتنبه ولا تكلمه، هذا مثل ما قال الشرار. قلت كذا بلغني. قال أخزاه الله، تدري من خاله؟ قلت لا. قال كان خاله عبدك الصوفي، وعبدك الصوفي سيأتي كلام الإمام فيه، كان صاحب كلام ورأي سوء، وكل من كان صاحب كلام فليس ينزع إلى خير. واستعظم ذلك واسترجع وقال إلى ما صار أمر الناس يتوجع، يقول مستعظما إلى ما صار أمر الناس، يعني صار أمرهم إلى هوة سحيقة، صاروا إلى أمر عظيم. وهذا هو شأن الناس دائما، إذا حادوا عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الآراء والأهواء، فلا بد أن يقعوا في أمثال هذه المخالفات. الإسلام نقي صاف، ليس فيه دخل ولا تشوبه شائبة، وقد يسره الله رب العالمين للعالمين، لأنه دينه الخاتم الذي لا يقبل من أحد دينا سواه، وما كان الإسلام ليستصعب أبدا على مبتغيه، ولكن عليه أن يسلك إليه السبيل التي توصله إلى مبتغاه. وأما إذا من حرف وصار في الطرق المعوجة فإنه لا يصل إلى مبتغاه بحال. الكتاب والسنة بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وكلام السلف كان قليلا كثير الفائدة والبركة، كلام السلف كان قليلا كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. والناس لما توسعوا في الردود وفي المقالات صار العلم الذي هو في الأصل نقطة بحرا عميقا، كما قال العلماء: العلم نقطة فكثرها الجاهلون، العلم نقطة فكثرها الجاهلون. فمن ابتغى معرفة الحق فعليه بالكتاب والسنة، وعليه بالكتاب والسنة بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وليس في الأمر استكثار ولا استصعاب، لأن الأمر يسير، يسره الله رب العالمين على من أخلص النية وسلك الطريق المرضية وسار متبعا للسبل السوية. أما إذا ما انحرف عن الصراط المستقيم فإنه لا يصل بحال. لذلك أقول الإمام رحمه الله عن عبدة الصوفي: كان صاحب كلام ورأي سوء. ولعله يربط بين هذا الخال وابن الأخت، لأنه سأل فقال: تدري من كان خاله؟ قلت: لا. قال: كان خاله عبدك الصوفي، وكان صاحب كلام ورأي سوء، وكل من كان صاحب كلام فليس ينزع إلى خير. استعظم ذلك واسترجع وقال: إلى ما صار أمر الناس. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ النيسابوري، قال: وسمعت أبا عبد الله رحمه الله يقول: من زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وقال: أرأيت جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه، تلاوة جبريل للنبي القرآن كان مخلوقا؟ ما هو بمخلوق؟ قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص بن جعفر العطار قال: حدثنا أبو يوسف محمد بن المثنى الدينوري قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمران ابن موسى الدينوري قال: حدثنا أبو أحمد الأسدي قال: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وسألته فقلت: يا أبا عبد الله، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فما أجابني بشيء، ثم أعدت عليه المسألة فما أجابني فيها بشيء. قال: ثم خرجت في سفري إلى مكة فصارت البادية في طريقي على شبه الحبس من شدة الفكرة في أمره. البادية على اتساعها صارت على شبه الحبس، كأنها سجن ضيق، من شدة الفكرة في أمره. قال: فدخلت إلى مكة فقطع بالطواف، فخرجت إلى بئر زمزم وقبة الشراب، فصليت فيها ركعتين ثم نعست، فرأيت رب العزة تبارك وتعالى في منام، فكان آخر ما قلت له: إلهي، قراءتي بكلامك غير مخلوق؟ قال نعم. قال فقوي عزمي، فلما قضيت حجي وسفري دخلت بغداد وقد تغير أبو عبد الله تغيرا شديدا، فقلت له يا أبا عبد الله، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فانبسط إلي وقال ما حالك؟ توجه القرآن على 5 جهات: حفظ بالقلب، وتلاوة باللسان، وسمع بالأذن، وبصر بعين، وخط بيد. فأشكل علي قوله وبقيت فيه متحيرا، فقال لي ما حالك؟ القلب مخلوق والمحفوظ به غير مخلوق، واللسان مخلوق والمتلو به غير مخلوق، والأذن مخلوق والمسموع إليه غير مخلوق، والعين مخلوق والمنظور إليه منه غير مخلوق. قال فقلت يا أبا عبد الله، العين تنظر إلى السواد في الورق، يريد أن هذا مخلوق؟ العين تنظر إلى السواد في الورق. فقال لي ما أصح شيء في هذا؟ خبر نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، ولم يذكر حبرا ولا ورقا، فما هذا التعمق؟ وكذا السنن دائما عندما نأخذها بالتسليم ولا نتعمق ولا نتفلسف يجنبنا الله تبارك وتعالى المزالق، ويحفظ علينا صحة قلوبنا واعتقادنا. فيقول أصح شيء في هذا خبر نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، قال بالقرآن ولم يذكر حبرا ولا ورقا. قال ثم رجع معي إلى باب الدار وهو يكلمني بهذا، إذ أتته امرأة معها رجل، فقال الرجل يا أبا عبد الله، قد ذهبت يعني المرأة إلى عبد الوهاب فما أجابها في المسألة وتحب أن تسألك. فقال لها وما مسألتك؟ قالت مسألتي أن زوجي حلف بالطلاق أنه لا يكلم جارا له سنة، فمر به بعد أيام وهو يقرأ فلحن فرد عليه، قال وحرمت من هذا إلى غيره؟ قال لا. قال فاذهب فإنك لم تحنث، إنك كلمته كلام الخالق دون المخلوقين، يعني فأنت بار في يمينك ولا حنث فيه. هو حلف ألا يكلمه سنة، فلما مر به يوما وهو يقرأ قد لحن في القراءة فرد عليه، رد عليه أي صحح له ما أخطأ فيه من الآيات. فقال الإمام أحمد لم يحنث، لأنه كلمه كلام الخالق، هو لم يكلمه، إنما كلمه كلام الخالق دون المخلوقين، رحمه الله رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال سألت أبي فقلت إن قوما يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، قال هم جهمية وهم شر ممن يقف، وقال هذا هو قول جهل وعظم الأمر عنده في هذا، وقال قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال فقلت لأبي إن الكرابيسي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال هذا كلام سوء رديء، وهو كلام الجهمية، كذب الكرابيسي هتكه الله الخبيث، وقال قد خلف هذا بشرا المريسية. قال عبد الله وكان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء، وأن يقال لفظي به مخلوق أو غير مخلوق. أخرجه في السنة عن أبي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الوراق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي ما تقول في رجل قال: التلاوة مخلوقة، وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال: هذا كافر، وهو فوق المبتدع، وهذا كلام الجهمية. قلت: ما ترى في مجانبته؟ وهل يسمى مبتدعا؟ فقال: هذا يجانب، وهو فوق المبتدع، وهذا كلام الجهمية، ليس القرآن بمخلوق. قالت عائشة: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، والقرآن ليس بمخلوق. قد مر قول أهل العلم من سلفنا الصالحين أن أهل السنة لم يختلفوا إلا في مسألة اللفظ، وصاروا على فريقين قسمهم الكرابيسي لما قال بمقالته: القرآن كلام الله غير مخلوق، ولفظي بالقرآن مخلوق. فصار من أهل العلم من يصحح القول، وصار منهم من يحمل على من قاله، ووقع بسببه أمور، منها ما وقع مع الإمام البخاري رحمه الله نفسه، حتى إنهم اتهموه رحمه الله رحمة واسعة لأن شيخه محمد بن يحيى الذهلي كان يصير إلى ضد قوله، وكان مسلم يشايع البخاري رحمه الله، وكان الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم على الضد مما يقول البخاري، صارت محنة، وكل ذلك بسبب هذا التعمق والتفلسف. لفظي بالقرآن مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، ولفظي بالقرآن مخلوق. وكما ترى في قول الإمام أحمد رحمه الله: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، لم يذكر حبرا ولا ورقا، فلماذا تتعمق أنت؟ فوقعت تلك المحنة، وهي فرع عن المحنة الأم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: الذين قالوا مخلوق، والذين شكوا هم الشاكة، وهم الواقفة أو الواقفية، الذين قالوا: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فعدهم من الشكاكين. قال: والذين شكوا، والذين قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوق، وهم اللفظية. فجعل الجهمية على هذه الفرق الثلاث: الذين قالوا القرآن مخلوق، والذين قالوا نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهم الشاكة أو الواقفة، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق، وهؤلاء هم اللفظية الذين عقد لهم المصنف رحمه الله هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا من أصحابنا زوج أخته من رجل، فإذا هو من هؤلاء اللفظية يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، وقد كتب الحديث. فقال أبو عبد الله: هذا شر من جهمي. قل: فتفرق بينهما؟ قال: نعم. قلت: فإن أخاها يفرق بينهما. قال: قد أحسن. وقال: أظهروا الجهمية، هذا كلام ينقض آخره أوله. قلت لأبي عبد الله: إن الكرابيسي يقول: من لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. قال: بل هو الكافر. وقال: مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي. فقال: هذا الذي خلف بشرا فيما كان يتكلم به من التجاهل. والإمام أحمد كما ترى كان شديدا على أهل البدعة، فإنه لما نقل إليه أن الكرابيسي قال من لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، قال بل هو الكافر، لأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. والإمام أحمد كما مر يقول هذا فوق المبتدع، لا نقول مبتدع، نقول هذا كافر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أبو طالب عن أبي عبد الله قال سأله يعقوب ابن الدورقي عن من قال لفظنا بالقرآن مخلوق كيف تقول في هذا؟ قال لا يكلم هؤلاء ولا يكلم هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه تصرف وعلى أي حال كان. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس، وقال صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي. هذا يعني الذي يقولونه قول جهل، على من جاء بهذا غضب الله، يدعو عليهم رحمه الله، على من جاء بهذا غضب الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال وسمعت عبد الوهاب يعني ابن الحكم الوراق يقول الواقفة واللفظية والله جهمية، حلف عليها غير مر. قال أبو جعفر وسمعت أبا زهير محمد بن زهير يقول القرآن كلام الله غير مخلوق على جميع الجهات، فقال من قال هذا يعني لفظي فهو يدخل فيه كل، فهم جميعا من أهل التجهم كما قرر الإمام رحمه الله. وقال افترقت الجهمية على ثلاث فرق: الذين قالوا مخلوق، والذين شكوا، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق. قال الشيخ رحمه الله: فبهذه الروايات والآثار التي أثرنا ورويناها عن سلفنا وشيوخنا وأئمتنا نقوم وبهم نقتدي وبنورهم نستضيء، فهم الأئمة العلماء العقلاء النصحاء الذين لا يستوحش من ذكرهم، بل تنزل الرحمة إذا نشرت أخبارهم ورويت آثارهم. فنقول إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وعلم من علمه، فيه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، غير مخلوق كيف تصرف، وعلى كل حال لا نقف ولا نشك ولا نرتاب. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو قال لفظي بالقرآن مخلوق فهؤلاء كلهم جهمية ضلال كفار لا يشك في كفره، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو ضال مضل جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم حتى يرجع عن بدعته ويتوب عن مقالته. فهذا مذهبنا اتبعنا فيه أئمتنا واقتدينا بشيوخنا رحمة الله عليهم، وهو قول إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كما مر عظم هذا الأمر يدور على الإمام أحمد رحمه الله، على اعتقاده وعلى أقواله وعلى ما صار إليه من استدلاله رحمه الله رحمة واسعة. وسيأتي تعليل ذلك من كلام أهل العلم إن شاء الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا أبو بكر المروذي قال وسمعت أبا الحسن عبد الوهاب الوراق يقول ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. فمن هؤلاء عند أبي عبد الله الذين خالفوا قوله: إذا وقفت غدا بين يدي الله فسألني بمن اقتديت، أي شيء أقول وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام؟ وأبو عبد الله عالم هذه المسألة، فقد بلي منذ 20 سنة في هذا الأمر. فمن لم يصر إلى قول أبي عبد الله فنحن نظهر خلافه ونهجره ولا نكلمه. إذا قلنا القرآن غير مخلوق، ومن قال لفظي بالقرآن فهو جهمي، فأي شيء بقي؟ وإنما هذا من طريق أصحاب الكلام، وأصحاب الكلام لا يفلحون. أخرجه أيضا الخلال في مسائله للإمام. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر قال إسحاق بن داود: نحن نقتدي بمن مات، أحمد بن حنبل إمامنا، وهو من الراسخين في العلم، يقول: ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام؟ إذا قلنا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وقلنا كما قال العلماء القرآن كلام الله غير مخلوق حيث ما تصرف، فأي شيء بقي؟ من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فنحن نهجره ولا نكلمه، وهذه بدعة، وما غضب أحد في هذا الأمر وهو دون غضب أبي عبد الله. أبو عبد الله يغضب الغضب الشديد حتى جعلوا يسكتونه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر قال سمعت الحسن علي بن مسلم يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا قول أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، فبه نقتدي، إذ كنا لم ندرك في عصره أحدا تقدمه في العلم والمعرفة والديانة، وكان مقدما عند من أدركنا من علمائنا، فما علمت أن أحدا بلي بمثل ما بلي به فصبر، فهو قدوة وحدة لأهل هذا العصر ولمن يجيء بعدهم، فنحن متبعون لمقالته وموافقون له. فمن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أبدع، وليس هو من كلام العلماء، وهذا مما أحدثه أصحاب الكلام المبتدعة. وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أنكر على من قال ذلك وغضب منه الغضب الشديد، وقال: ما سمعت عالما قال هذا. فمن خالف أبا عبد الله فيما نهى عنه فنحن غير موافقين له، منكرون عليه. وقد أدركنا من علمائنا مثل عبد الله ابن المبارك وهشيم بن بشير وإسماعيل بن علي وسفيان بن عيينة وعباد بن عباد وعباد بن العوام وأبي بكر بن عياش وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويحيى بن أبي زائدة ويوسف بن يعقوب بن الماجشون ووكيع ويزيد بن هارون وأبي أسامة، وقد أدركوا هؤلاء كلهم التابعين وسمعوا عنهم ورووا عنهم، ما منهم أحد قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فنحن لهم متبعون ولما أحدث بعدهم مخالفون. هذا الكلام على ما فيه من تقرير هذا الأمر من أصول الاعتقاد، فيه أصل من أصول السلف، وهو لزوم جادة أهل العلم من المستقيمين الربانيين، موالاتهم ولزوم أقوالهم والدفاع عنهم وتفنيد أقوال خصومهم إلى غير ذلك، فهذا من منهج السلف بل من أصوله. يعرف الرجل بأنه سلفي بأن يلزم مقالات أهل العلم الكبار من السلفيين المستقيمين المشهود لهم في عصره، أما إذا ما كان مخبطا وكان زائغا فهذا لا يعد سلفيا أصلا، وهم يقررون ذلك كما ترى ويؤصلون تلك الأصول من حيث يريدون ولا يريدون، هو إنما يبين ما وراء ذلك من أمر الاعتقاد في هذا الأمر الذي وقع فيه الاختلاف، ولكن تجده مؤسسا على تلك القاعدة من قواعد السلف، هي لزوم وموالاة أهل العلم من الكبار في العصر، فلا بد من لزوم أقوالهم ولا بد من الأخذ بمقالاتهم ما دامت مؤسسة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد عدم العصمة فيهم، لأنه لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا رأيت الرجل يدعي أنه سلفي ويهاجم علماء أهل السنة السلفيين ويحط عليهم ويسخر منهم إلى غير ذلك، فما هذا إلا مبتدع ولا يمكن أن يكون سلفيا بحال. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر يعني المروذية قال وقال إسحاق بن حنبل: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن زعم أن لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع. وقد نهى أبو عبد الله عن هذا وغضب منه وقال: ما سمعت عالما قال هذا، أدركت العلماء مثل هشيم وأبي بكر بن عياش وسفيان بن عيينة فما سمعتهم قالوا هذا، وأبو عبد الله أعلم الناس بالسنة في زمانه، لقد ذب عن دين الله وأوذي في الله وصبر على السراء والضراء، تأمل كيف يوالونه على ما صار إليه من أمر الاعتقاد الحق وقد أسسه على الكتاب والسنة، لا يخرج عنهما قيد أنملة. تتأمل يقولون نقول بما قال، وينتهون عما عنه نهى، فيقول نهى أبو عبد الله عن هذا وغضب منه، ولكن ليس هذا من كيسه، وإنما قال ما سمعت عالما قال هذا، أدركت العلماء مثل هشيم وأبي بكر بن عياش وسفيان بن عيينة فما سمعتهم قالوا هذا، وأبو عبد الله أعلم الناس بالسنة في زمانه، لقد ذب عن دين الله وأوذي في الله وصبر على السراء والضراء، رحمه الله رحمة واسعة. قال أبو يوسف: فمن حكى عن أبي عبد الله أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد كذب، ما سمعت أبا عبد الله قال هذا، إنما قال أبو عبد الله اللفظية جهمية، وأبو عبد الله أعلم الناس بالسنة في زمانه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر قال وسمعت يعقوب الدورقي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع محدث يهجر ولا يكلم ولا يجالس، لأن القرآن صفات الله وأسماؤه، ولأن القرآن كلام الله حيث تصرف وهو غير مخلوق. ومن حكى عني أني رجعت عن تبديع من قال هذا فهو كذاب. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر قال سمعت أبا بكر بن سهل بن عسكر يقول القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف، والقرآن من علم الله. حيث تصرف يعني ما مر ذكره من كلام الإمام من حفظه بالقلب، تلاوته باللسان، نظره بالعين، خطه باليد، سماعه بالأذن، فالقرآن كلام الله حيث تصرف، والقرآن من علم الله، ومن زعم أنه ليس من علم الله فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر بالله، ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فلم أرى أحدا من العلماء قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. ونحن متبعون لأحمد بن محمد بن حنبل في هذه المسألة، فمن خالفه فنحن منه بريئون في الدنيا والآخرة. سمعت عبد الرزاق يقول إن يعش هذا الرجل، يعني الإمام أحمد، وهو من تلاميذ عبد الرزاق، فقال فيه عبد الرزاق متفرسا: إن يعش هذا الرجل يكن خلفا من العلماء، يريد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى صار محنة يمتحن بها، فمن وافقه فذاك، ومن خالفه فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. ومع ذلك يقول الكرابيسي فيه ما هو معلوم، فتكلم فيه بما مر ذكره توصل إلى حد التكفير، ويتهمه من يتهمه بأنه جاهل أحمق وأنه لا يفهم، كما كتب المأمون إلى عامله ببغداد أن يصير إليه هذا الجاهل، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك من تلك الأمور. فهذا لأنه بشر، والله تبارك وتعالى جعل البشر حيث هم، فمهما بلغ الرجل فله أعداؤه وله أولياؤه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجد من يقول في عصره وبعد عصره إلى يوم الناس هذا، من يقول هو كذاب، ومن يقول هو ساحر، ومن يقول هو كاهن، إلى غير ذلك مما رموا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عصامة من هذا كله، بريء من هذا كله، منزه عن هذا كله، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كذلك لا تسير الأمور. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر قال سمعت عبد الله ابن أيوب المخرني يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد وفرائض الله، ومن أبطل واحدة من هذه الفرائض فهو كافر بالله العظيم. ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ضال مبتدع. أدركت ابن عيينة ويحيى بن سليم ووكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير وجماعة من علماء الحجاز والبصرة والكوفة، ما سمعت أحدا منهم قال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فمن قال بخلاف ما قال أبو عبد الله فقد صحت بدعته رحمة الله عليه. وهذا كله لصدقه وصبره، فإنه كان صادقا رحمه الله، وكان صابرا فصبر، ولم تستفزه الخطوب، لأن الإنسان كما هو معلوم بشر، تتنازعه أهواؤه ونزغاته وشهواته وثاراته. وقد أوذي الإمام رحمه الله تعالى في عهد المأمون، وبلغ الأذى ذروته في عهد المعتصم، ثم أوذي أيضا في عهد الواثق، وكان متواريا رحمه الله تعالى لا يحدث، وربما لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، كأنما حددت إقامته. وكانت المحنة على أهل السنة شديدة جدا، فلما جاءه الفقهاء يؤامرونه في الخروج على الواثق فزع إلى النصوص أنه ليس بصاحب هوى، وأما صاحب الهوى فيقول يا لا ثارات المعتصم، أنه ضرب بين يدي المعتصم وديس بالأقدام، وقع عليه كثير من الأذى. فلما جاء الفقهاء يؤمرونه في الخروج على الواثق لم ينظر إلى شيء مما كان، بل كان يقول: إني جعلتهم في حل لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم جهال بهذا الأمر غرهم من حوله، فكان يلتمس المعذرة لأولئك الخلفاء وقد وقع الأذى منهم عليه. يقول: لما قال له الفقهاء نخرج عليهم، قال: هذا خلاف النصوص، فالمفزع عنده إلى النص. وكذلك كل مسلم تقي نقي يفزع إلى النص، فإذا فزع إلى النص وجد الملاذ الآمن، حيث لا يصرفه هوى ولا يستفزه خطر. وكذلك كان الإمام رحمه الله، وكان أولى ممن ذهب إليه ليؤامره في الخروج على الواثق، كان أولى منهم بالدعوة إلى الخروج، لعلمه بخبث المقالة التي كانوا يدعون إليها ويحملون الناس عليها بحد السيف ووقع الصوت وقطع الأرزاق وإيصال الأذى، ولأنه طاله من الأذى ما طاله، هو كثير فما هو معلوم. ومع ذلك لم يلتفت إلى شيء من هذا، كان صادقا، لأنه كان حريصا على دين الله ومتمسكا بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الانتقام وشهوة الانتقام وما أشبه، فهذا أشبه ما يكون بالعوام الجهال، فهؤلاء إذا تمكنوا من أعدائهم انتقموا منهم، ولكن ليس هذا لا من المروءة ولا من صدق الرجولة، ولا هو من دين الله تبارك وتعالى في قبيل ولا دبير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن ممن آذوه وحاربوا وطاردوا وقتلوا أولياءه وأصحابه وأقرباءه، حتى إنه لما رجع إلى مكة كانوا قد استولوا على داره فلم يبق له دار، إلى غير ذلك من ألوان الإيذاء وصنوف الأذى التي وقعت على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إلى شيء من هذا. لما فتح مكة وتمكن منهم لم يقل: جاء اليوم الذي نعاقبهم فيه، لأن الإسلام لا ينظر إلى هذا الأمر، وإنما ينظر إلى هداية الخلق، يستصلحهم، يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتمسك بسنن سيد المرسلين، ويهذب النفوس والأخلاق، يصفيها من شوائبها. وتستطيع أنت أن تعلم تأثير الدين فيك من معرفة منسوب أخلاقك بالنسبة إلى أخلاق المحيطين بك من العوام وأشباه المثقفين ومن تعاصرهم وتعايشهم وتعاشرهم وتعاملهم بالدرهم والدينار وغير ذلك. فعلى حسب منسوب أخلاقك إلى أخلاقهم يكون تأثير الدين العظيم في قلبك كما هو تأثيره في قلوبهم، هذا هو المردود، وهو المقياس الذي لا يكذب. لأن الإنسان إذا لم يهذبه دين الله تبارك وتعالى، فما الذي أفاده الدين؟ وما الذي استفاده هو من الدين؟ بل يؤثر فيك، يحكمك، لأن الدين إنما هو لك حاكم، يحكم الدين البشر في الأرض بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حاكم. وكما قلنا قديما، من علامة الدين الحق لمن كان باحثا عن الحق هو أن يجد جواب كل مسألة مهما دقت في الدين الحق، مهما بلغت يجد جوابها في الدين الحق. حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة، قالوا: يا رسول الله، إن الواحد منا يجد في نفسه ما لو أن يلقى من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتكلم به. فطمأنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الدين الحق بيّن لهم ما يكون، فقال: يأتي الشيطان أحدكم، وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى فيما يرويه المصنف رحمه الله، يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماوات؟ فيقول: الله. فمن خلق الأرض؟ فيقول: الله. فأقول من خلق الجبال؟ فأقول الله. فأقول من خلق الله؟ الدين يكشف لنا هذا، لأنه من نزغ الشيطان، فيقطع عليه الطريق، سيأتي ويقول فلا ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، وإنما نستبصر ما حولنا. فالدين الحق يجيبك عن كل مسألة مهما دقت، ويجيبك بصدق عن كل سؤال مهما كان، فهو حاكم لك، لأنه يحكمك في منامك كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يحكمك في صحوك إذا كان الدين يحكمك في منامك؟ لما رأى الرجل قد نام على بطنه فإنه نهاه عن ذلك وقال هذه نومة يبغضها الله عز وجل، فنهاه أن ينام على بطنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل الرجل رجلا على رجل إذا استلقى على الأرض، قالوا هذا إذا لم يأمن أن تنكشف عورته، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد مستلقيا على ظهره وقد وضع رجلا على رجل. إذن فالعلة ها هنا أنه إذا كان غير آمن أن تنكشف عورته فلا يجوز أبدا أن يفعل ذلك. ثم إنه ينام على جنبه الأيمن ويذكر ما أمر الله عز وجل بذكره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا أراد الإنسان أن ينام، ثم إذا ما فزع بليل فإنه إذا قام يجد النص حاضرا ماذا يقول، وإذا رأى الرؤيا يكرهها ماذا يصنع، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وإذا أراد أن ينام فإنه يأتي بصنفة إزاره ثم ينفض فراشه فإنه لا يدري ما خلفه عليه، إلى هذه الدرجة يحكمك حتى في منامك، فكيف لا يحكمك في صحوك؟ فكان الإمام رحمه الله تعالى ملتزما بالسنة لا أكثر، رزقه الله الذكر الحسن، وهو كان يقول ما رويت حديثا إلا عملت به، حتى إني رويت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أعطى أبا طيبة دينارا، فلما احتجمت أعطيت الحجام دينارا، والدينار عملة ذهبية على عزة وقلة بل خلو ذات اليد بالنسبة للإمام، لأن الإمام كان فقيرا فقرا مدقعا، ولو أراد الدنيا لأتته تحبو بل أتته تسع، لكنه ردها، وما عند الله خير وأبقى. قال المصنف رحمه الله: فمن قال فيما يرويه عن المخرمي، فمن قال بخلاف ما قال أبو عبد الله فقد صحت بدعته. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثني مسدد قال كنت عند يحيى بن سعيد القطان، وجاء يحيى ابن إسحاق بن توبة العنبري، وقال له يحيى بن سعيد حدث هذا، يعني مسددا، كيف قال حماد بن زيد فيما سألت؟ قال سألت حماد بن زيد عمن قال كلام الناس ليس بمخلوق، فقال هذا كلام أهل الكفر. قال يحيى ابن إسحاق ابن توبة العنبري: سألت معتمر بن سليمان عمن قال كلام الناس ليس بمخلوق، قال هذا كفر. كلام المخلوق مخلوق، وكلام الخالق غير مخلوق. أسماء الله تبارك وتعالى غير مخلوقة، أسماؤه سبحانه وتعالى غير مخلوقة، لأن صفات ربنا تبارك وتعالى التي دلت عليها أسماؤه صفات ذاتية، فالعليم يدل على صفة العلم لله رب العالمين، وصفة العلم صفة ذاتية لم يحدث له علم فسمي عليما بعد أن لم يكن عليما سبحانه. وكذلك سائر صفاته جل وعلا، فالله تبارك وتعالى هو الذي علمنا أسماءه، وأسماؤه غير مخلوقة لأنها أسماؤه وهو غير مخلوق، سبحانه هو الخلاق العظيم. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان كفر طائفة جدت، مر ذكر ثلاث طوائف، هم الذين قالوا القرآن مخلوق، والواقفة الذين قالوا نقف نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، واللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. ظهرت فرقة جديدة تقول بقول جديد، فزعموا أن القرآن ليس في صدور الرجال. هذا من أغمض أنواع الكفر كما سيأتي في كلام الآئمة. قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد عن أبي عبد الله قلت قد جاءت جهمية رابعة. وكذا الشأن دائما وأبدا في كل بدعة، البدع تتوالد، البدع تتناسل. فقال قد جاءت جهمية رابعة، قال ما هي؟ قلت زعموا أن إنسانا أنت تعرفه. قال من زعم أن القرآن في صدره فقد زعم أن في صدره من الإلهية شيئا. قال ومن قال هذا؟ فقد قال مثل ما قالت النصارى في عيسى أن كلمة الله فيه. فقال ما سمعت بمثل هذا قط. قلت هذه الجهمية؟ قال أكثر من الجهمية. من قال هذا؟ قلت إنسان. قال لا تكتم علي مثل هذا، لأن الرجل قد يتكلم بالكلمة من البدعة أو يؤسسها أو يأتي بالضلالة، ثم إذا سئل عنه رجل من أهل العلم فطلب التصريح باسمه تورع من ينقل مثل ما وقع، فيقول قاله رجل أنت تعرفه. قلت هذه الجهمية؟ قال أكثر من الجهمية. من قال هذا؟ قلت إنسان. قال لا تكتم علي مثل هذا. قال قلت موسى بن عقبة وقرأته الكتاب. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال ليس هذا صاحب حديث، إنما هو صاحب كلام. لا يفلح صاحب كلام، واستعظم ذلك وقال هذا أكثر من الجهمي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزع القرآن من صدوركم، في حديث حذيفة موقوفا عليه، وكذا من روايات ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المصنف رحمه الله تعالى ذكر الروايتين عن حذيفة وعن ابن مسعود رضي الله عنه، ينزع القرآن من صدوركم. قال وفي صدورنا وأبنائنا هذا أكثر من الجهمي. ثم قلت إنه قد أقر بما كتب به وقال أستغفر الله. قال لا يقبل منه ولا كرامة، يجحد ويحلف ثم يقر. ليته بعد كذا وكذا سنة إذا عرف منه التوبة يقبل منه، لا يكلم ويجفى، ومن كلمه وقد علم فلا يكلم. والإمام رحمه الله تعالى يضع لنا في هذه السطور أصولا من أصول معاملة أهل البدع. هو لم يقبل منه هذا الذي أتى به، يقول لا يقبل منه ولا كرامة، فأنه يقول أقر بما كتب به وقال أستغفر الله، فقال لا يقبل منه ولا كرام، يجحد ويحلف ثم يقر. ليته بعد كذا وكذا سنة إذا عرف منه التوبة يقبل منه، ليته لا يكلم ويجفى، ومن كلمه وقد علم فلا يكلم أيضا، فينزل منزلته لأنه قد علم، فلماذا يكلمه ولماذا لا يهجره؟ أحاط لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الدين بسياج متين، فلا تهتك حجبه ولا تنتهك أستاره، بل هذا الدين دين محفوظ، ولا يمكن أن يدخل فيه ما ليس منه ويروج، حتى مهما كان دقيقا كما في مثل هذه المقالات، ففيها من الدقة ما فيها كما ترى، لكن الأئمة كانوا لها بالمرصاد، فنفوها وحذروا منها، وجعلوا من قال بها كالجمل الأجرب يطرد ويذب حتى لا يخالط الجمال الصحاح، لأنه إذا خالطها أجربها، والبدعة كالجرب والمبتدع كالأجرب، ما أكثر ما يعدي، هذا فاشل، وهم يلقنونهم حجج الشياطين ليزيغوا عن الحق خلص السلفيين، فيقولون أليس يجب علينا أن نقيم الحجة على المبتدع؟ هل أقمتم الحجة عليهم؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور، ويقال لهم إن هذا إنما يكون في مثل هذه المقالات الغامضة التي لا تعلم إلا بالتدقيق والتحقيق وكثير من بذل المجهود فيما يتعلق بأقوال أهل العلم من السابقين واللاحقين. وأما من انكشف أمره فماذا تنتظر؟ يقول لك لابد أن تقيم الحجة عليه. من قال هذا؟ لما يكون مثل ذلك في من أتى بمقالة غامضة أو تكلم بكلمة لا يدري مأتاها، وأما ما هو مكشوف ظاهر من البدع يسيرون فيها كالقطعان السائمة، ويتبع بعضهم بعضا كأسراب القطا، فهذا لا شك أنه واضح بنفسه، بين بذاته، لا يحتاج إلى إقامة برهان ولا إلى الدفع بحجة، وإنما الأمر مكشوف يحذر منهم ولا يسكت عنه. مع ذلك فهم يروجون بين الطلاب أمثال هذه المقالات، وهي من مقالات الشياطين، يريدون أن يروجوا بها حججهم على المتمسكين بالكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يرحمنا، إنه على كل شيء قدير.